إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رأينا في اللقاء الماضي تلك الضلالة الكبرى والرزية العظمى التي مني بها بعض أهل الإسلام، وهي الدعوة إلى التقريب بين الأديان، أو إلى زمالة الأديان، أو إلى الحوار الثقافي بين الأديان، أو إلى الملة العالمية، أو النحلة الإبراهيمية. وما هي إلا دعوة أريد بها أولا وقبل كل شيء خلط الإسلام بغيره، وإزالة الإسلام الصافي وتميز المسلم على غيره من على أرض الوجود، ليبقى الإسلام دينا شائها محرفا مزورا مخلوطا بغيره كبقية ديانات الأرض، وأنهم لم يقتصروا فقط على النصرانية واليهودية مع الملة الإسلامية، بل أدخلوا كل من يعتقد بدين وكل من يدين بعقيدة، ولو عبد الشمس والقمر والفئران والأصنام والحجر، فالكل أصحاب ديانات. وفي المقابل الإلحادية المحضة، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا أن أهل الأديان جميعا يقفون في خندق واحد لحرب عباد الدولار ووحدة السوق كما قال القرضاوي. ولم يعلم هذا ولا غيره أن الكفر ملة واحدة، وأن الإسلام دين الله عز وجل الذي لا يقبله إلا صافيا خالصا، فإذا اختلط بغيره لم يعد هو دين الله تبارك وتعالى، وإنما صار دينا آخر. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورأينا خطورة الأمر وأنه بدأ ينطلي على بعض الدعاة الذين ينتسبون للسلفية وإن لم يصرحوا بذلك وإن لم يدعوا دعوة صريحة إلى التقريب بين الأديان، لكنهم وافقوا على شيء قريب من ذلك، وهو ما يسمى بوثيقة الأزهر، والتي تنص على التسوية بين المسلم وغيره في الحقوق والواجبات، ولا فرق بين مصري وآخر بالنظر إلى دينه أو عقيدته أو لغته أو جنسه، وما هي إلا خلافات لفظية. فإن القوم يعظمون دعاة وحدة الأديان ويقبلون رؤوسهم ويتركون الناس في لبس عظيم وفي خلط كبير ولا يبينون للناس الحق، فكان لزاما على كل مسلم موحد يعتز بدينه ويرضى بالإسلام وحده دينا وبالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا، يجب عليه أن يبين الحق للناس بعد أن يعتقده أولا. ودين الإسلام أساسه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن مقتضياتها ومن لوازمها عقيدة الولاء والبراء، وهي شرط ومقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله، بل هي معناها. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، ولا يتحقق الإسلام ولا التوحيد إلا بالنفي مع الإثبات. فالنفي المحض ليس بشيء وليس بتوحيد وليس بدين، والإثبات وحده لا يمنع الشركة ولا يمنع الإشراك بالله. فوجب أن نقرن النفي بالإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فما آمن، ومن كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله فما آمن، حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، عندئذ قال لا إله إلا الله. فالنفي هو البراء والإثبات هو الولاء. البراء هو البغض والكراهية، والولاء هو المحبة والنصرة والمودة. فلا إله إلا الله ولاء وبراء، حب وبغض، أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، أن نكفر بالطاغوت وأن نكفر الطاغوت وأن نحذر من الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دين الله، كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، وهو راض بذلك فهو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، كيف نكفر بالنصرانية إن لم نكفر أصحابها؟ كيف نكفر باليهودية إن لم نكفر أصحابها؟ كيف نكفر بالبوذية والهندية إن لم نكفر أصحابها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء قومه قالوا إنه سب آلهتنا وكفر من مضى من آبائنا، فهذا لا مواربة فيه ولا مداهنة فيه ولا مجاملة فيه، بل لا بد أن يكون الإسلام صريحا واضحا، أننا نكفر بالطاغوت، أننا نكفر الطاغوت، أننا نتبرأ من طواغيت الأرض. فما بال هؤلاء يخلطون بين الإسلام وغيره؟ وقد علم الناس جميعا من أهل ملة الإسلام أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، من لم يكفر من وقع بتكفيره النص أو انعقد الإجماع على تكفيره كاليهود والنصارى وكغير المسلمين جملة وتفصيلا، من لم يكفر هذا الكافر أو شك في كفره أو توقف في كفره أو قال لا أدري أهم كفار أم لا، أو صحح شيئا من ملتهم المحرفة، أو آمن ببعض كفرهم وكفر بالباقي، فهذا قطعا ويقينا ليس بمسلم حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وحده لا شريك له. الولاء والبراء مفهوم عقدي كبير وقع فيه لبس عظيم وصار في مرآته غبش كثير بسبب دعاة التمييع، بسبب أصحاب أنصاف الحلول والالتقاء في منتصف الطريق، فيجلسون مع النصارى ويهشون لهم ويبشون، بل ويرحبون ولهم يعظمون، والمسلم ينظر يمنة ويسرة يريد أن يعرف الحق من الباطل فلا يهتدي إلى ذلك ولا يعرف له سبيلا. هل هؤلاء أهل كتاب؟ وهل هناك فرق بين أهل الكتاب وبين الكفار؟ وهل لما أمرنا ربنا عز وجل بأن نبر وأن نقسط إليهم من لم يقاتلنا منهم كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ فهل هذا ينافي عقيدة الولاء والبراء؟ والله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية العفيفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهل معنى ذلك أن هذا يقدح في عقيدة الولاء والبراء؟ فهذا رجل مسلم يباح له أن يتزوج باليهودية العفيفة أو النصرانية العفيفة وهي على دينها، فكيف يحقق الولاء والبراء؟ وإذا كان الله عز وجل أباح لنا ذبائحهم وأمرنا بأن نعطيهم حقهم وألا نظلم ذميا كان، وإلا كان رسول الله خصمه يوم القيامة، فهل هذا يقدح أو ينقص من عقيدة الولاء والبراء؟ وللأسف الشديد صارت هذه النصوص الأخيرة وهذه المواقف الصحيحة صارت شبهات يطعن بها ويدرأ بها في عين عقيدة الولاء والبراء، يطعن بها في هذا الأصل الأصيل الذي هو من مقتضيات الشهادة ومن لوازم كلمة التوحيد، فلا تصح إلا بولاء وبراء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليعلم الجميع أن الله تبارك وتعالى نهانا عن مودة الكفار، نهانا عن توليهم وولايتهم ومصافاتهم، هذا أصل أصيل وهذا ركن ركين، قال فيه رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال أهل العلم من المفسرين من تولى اليهود والنصارى، من تولاهم ونصرهم محبة لدينهم وبغضا لدين الإسلام فهو منهم، يعني كافر مثلهم، لأنه رضي بهم ورضي بكفرهم، والرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إن ربنا تبارك وتعالى يثير فينا هذا الإيمان وينادينا باسم الإيمان، فإن من لوازم الإيمان أن نبغض أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ندعي حبا له؟ كيف ندعي حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ونوالي أعداءه؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكانه. وكذاك تبغض جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحب من أبغض النبي وتبغض أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فهذا يطعن في الإيمان، وهذا يقدح في أصل الإيمان، يقدح في أصل الإيمان. لذا قال ربنا عز وجل: لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد أبدا، لا وجود لهذا الصنف من الناس، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ومع ذلك فهم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، ولو كانوا أقرب قريب. فما بال هذه الوطنية التي جمعت المسلم والكافر على مائدة واحدة، على حقوق واحدة، على محبة واحدة، في خندق واحد لتطبيق شريعة الله، هل هذا موجود في ديوان الحمقى والمغفلين؟ أن يجتمع المسلم مع الكافر ويرجو المسلم نصرة الكافر لتحقيق شرع الله تبارك وتعالى، إلا وقد تنازل أولا وقبل كل شيء عن شريعة الله أصلا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا طريق الفاسقين، أن يجتمعوا على وشيجة النسب الأبوة والبنوة، أو على وشيجة المصاهرة كالأزواج، أو على وشيجة الاقتصاد كالتجارة، أو على وشيجة الأرض والوطن ومساكن ترضونها. إذا اجتمعت هذه الوشائج لتجمع بين المسلم والكافر فهذا طريق الفسق، أما طريق الإسلام فهو المفاصلة، فهو المحادة والمشاقة بين الطائفتين، لا التقاء أبدا في منتصف الطريق. لكم دينكم ولي دين، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا بد من إعلاء كلمة الله، وليس هذا إعلانا للحرب، وليس هذا طلبا لظلم أهل الذمة، كلا، وإنما إعلاء لدين الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنما المؤمنون إخوة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فهذا التولي وهذه النصرة إنما تقوم على أساس الدين وعلى أساس العقيدة. فمن أراد وشيجة أخرى وجمع الناس حولها وسوى الناس تحت طائفتها فهذا مشاق لله ورسوله، وهذا قد نقص إيمانه بقدر ذلك، فبعض هذه الصور قد يخرجه من الإيمان أصلا ويطرحه خلف حائط الإسلام رأسا، وبعضها ينقص إيمانه الواجب. فالبعض معصية محرم وكبيرة من الكبائر، وبعض هذه الصور كفر أكبر وتول مجرد لأهل الكفر والشقاق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. العشيرة أيضا العائلات والعصبيات الجاهلية التي ينصر أصحابها وإن كانوا ظالمين، ويقاتل الآخرون ولو كانوا مظلومين. فهذه منتنة، وهذه دعوة الجاهلية تطل برأسها بين أهل الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن دعا بدعوى الجاهلية أو طالب بسنة الجاهلية في الإسلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد من الولاء والبراء، أن تحب الله عز وجل وما والاه، وأن تبغض الشرك وما والاه، محبة قلبية وبغضا قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله أن تحب الله وملائكته وكتبه ورسله والمؤمنين، والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان فيوالى من كل وجه، وإما رجل كافر فهذا يعادى من كل وجه ويبغض من كل وجه، وإما مؤمن ضعيف الإيمان فيه سنة وبدعة، فيه طاعة ومعصية، فيه خير وشر، فهذا يوالى بما معه من أصل الإيمان ويعادى بما فيه من النقصان. فقد نهجره وقد نحذر منه وقد نزجره وقد نعاقبه، لكننا في الجملة نتولاه، فهو مسلم ما لم يكفر، ففيه الولاية العامة، لكن قد نهجره ولا نظهر هذه الولاية لمصلحته هو، كهجران أهل البدع وكهجران المعاصي، فهذا من مقتضيات الولاء والبراء أيضا. فنحن نوالي أهل الطاعة ولو كانوا من أبعد الناس عنا نسبا ودارا وسكنا ووطنا، ونعادي أعداء الله عز وجل وإن كانوا أقرب قريب. فكيف يوالى من كفر بالله ربا وكفر بالإسلام دينا وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ كيف يوالى هؤلاء الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله، ثم يضحك أحدهم معهم في المجالس ويشد على يده لرفعة هذه الأمة ولعودة الحياة الراشدة إلى أرض الإسلام. الولاء والبراء لا يمكن أن تتحقق مقتضيات لا إله إلا الله إلا بهذا الولاء والبراء، وصوره متعددة. ومن هذه الصور: أولا، الرضا بكفرهم أو عدم تكفيرهم كما سبق، وهذا كفر أكبر، أن يرضى الإنسان بدين غير المسلمين أو أن يقره أو أن يقول هم أهل كتاب فلا نكفرهم، ومع ذلك فنحن نقول نعم هم أهل كتاب كفروا به، أهل كتاب حرفوه، أهل كتاب هم خير من الوثنيين، وهم والوثنيون كفار، فهم في أصل الكفر سواء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم هم أهل الكتاب، لكن الله عز وجل حكم بكفرهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون؟ فحكم الله بكفرهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فالله عز وجل حكم بكفرهم وبين كفرهم في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. فكيف يرضى بدينهم ويقال هم أهل كتاب؟ ومسألة أننا نتزوج منهم، نعم نتزوج منهم بهذا الشرط، وهذا من حكمة الإسلام أن هذه المرأة التي تكون تحت الرجل المسلم وترى عن كثب وترى عن قريب أخلاق المسلمين، فلا شك أنه أحرى وأقرب لدخولها في الإسلام. ولذلك فإن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بنصراني، أما المسلم فيتزوج بالكتابية العفيفة، لأن القوامة للرجل، والمطلوب أن ندعوهم إلى دين الله لا أن نقدم لهم بناتنا يدعونهن إلى دينهم المحرف. أما قولهم إن الله عز وجل أمرنا بأن نبرهم ونقسط إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها في المسلمين الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، يعني هم مسلمون أصلا لكنهم لم يهاجروا، والله تعالى قد أمرنا ألا نتولاهم طالما أنهم لم يهاجروا، طالما أنهم لم يهاجروا وبقوا في مكة فلا مناصرة بيننا وبينهم، لا تولي بيننا وبينهم في هذه الحال، لكننا نبرهم ونقسط إليهم. إذن فالآية في المسلمين، هذا قول. القول الثاني بل هي في الكافرين الذين لم يقاتلوننا، وذلك من أهل مكة من الكفار الذين لم يشتركوا في حرب بدر على المسلمين، فأمرنا أن نبرهم وأن نقسط إليهم، ثم نسخ ذلك بآيات الولاء والبراء، قاتلوا المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآية. والقول الثالث العموم، وأننا مأمورون بأننا نبر وأن نقسط لكل من لم يقاتلنا ولكل من لم ينصر عدونا علينا ولو كان كافرا، وهذا هو الراجح أن الآية عامة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن هل هناك تعارض بين آيات الكتاب المجيد؟ حاشا وكلا، فالولاء والبراء أصل من أصول الإسلام، وكذلك هذه الآية أصل من أصول الإسلام أيضا. فالله عز وجل أمرنا ببغض اليهود والنصارى وببغض الكافرين، وأخبرنا بدخيلة أمرهم وحقيقة مكرهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه حقيقة القوم، وهذا مكرهم، وهذا كفرهم وخبثهم. فهذا أصل. والأصل الثاني لا يعارضه، أننا من لم يقاتلنا منهم كان من أهل ذمتنا، فنحن مأمورون بألا نظلمه، أن نقسط إليه، أن نحسن معاملته. وهل هناك تعارض بين إحسان المعاملة وبين البغض القلبي؟ نحن نبغضه ونكفره ونعلنها للعالمين أن المسلم فقط هو الناجي يوم القيامة، وما عدا ذلك فهو كافر لا يقبل الله دينا سوى الإسلام. ونميز عقيدة المسلم ونزه بعزتنا وبإيماننا ونرتفع به على العالمين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك فالنصراني الذي بجواري لا أظلمه، بل قد أهدي إليه هدية، بل الأسير الكافر إن وقع تحت يدي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافرا إذ لا يجوز للمسلم أن يأسر مسلما، ومع ذلك أثنى الله على من أطعمه، وعلى اليتيم أيا كان مسلما أو غيره. فهذا معنى الآية، أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالإحسان، بالمعاملة، بالصدقة عليهم، بعدم ظلمهم. أما أن تتولاه ببعض هذه الصور فهذا خلط وخبط وتخبط من ضعاف الإيمان، من الذين انهزموا نفسيا أولا وراحوا يقدمون التنازلات بلا طلب، فكيف لو طلب منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من صور الموالاة للكافرين الرضا بكفرهم أو عدم تكفيرهم. ثانيا، التولي العام ونصرهم في دينهم، وهذا أيضا من الكفر الأكبر. فمن قاتل مع المشركين في صفهم ضد المسلمين حبا في دينهم وبغضا للإسلام فهذا قد كفر بالإسلام وألقاه وراء ظهره. ثالثا، الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم، أن نتحاكم إلى اليهود، أن نتحاكم إلى النصارى، أن نفعل كما فعل اليهود، أعرضوا عن رسل الله وعن كتب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هل نفعل كفعلهم؟ أن نتحاكم إليهم، أن ننضم معهم، أن نؤمن ببعض أفكارهم كالعلمانية، كالديمقراطية، كالليبرالية، أن ننضم معهم في أحزابهم بغضا للإسلام وبغضا لشريعة الإسلام ومحبة وانخداعا بما يروج له هؤلاء من أنهم أصحاب التقدم وأصحاب الحضارة والمدنية. رابعا، مودتهم ومحبتهم، وهذا نص القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالمحبة القلبية والمودة القلبية خلافا لما ذكره البنا والقرضاوي وأتباعهم ومن بينهم، أن القرآن أمرنا بمودة اليهود ومصافات اليهود، وأن الإسلام قد أخرج من قلوبنا الحقد الديني كما قال المراغي في تفسيره، وهو من دعاة وحدة الأديان، وكذلك محمد أبو زهرة وهب الزحيلي، وكل هؤلاء يدعون إلى التقريب بين الأديان ويدعون إلى محبة هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا، من صور موالاتهم الركون إليهم، الركون إليهم كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فحقيقة النصر موالاة في الله ومعاداة في الله، حب في الله وبغض في الله، وما عدا ذلك فهي الهزيمة النكراء. ولا تركنوا، والركون الاستناد إلى الشيء والاعتماد على الشيء ومحبة الشيء ولزومه، وهؤلاء ركنوا إليهم، أو بعضهم قد ركن إليهم وأحبهم واستأنس بهم وسكن إليهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن هؤلاء لا ينصرون أبدا. سادسا، مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين، وأنت ترى هذا رأي العين، المجاملات والمداهنات والتحيات والطيبات في أعيادهم الشركية التي هي من شعائر الكفر الأكبر، يهنئونهم في كنائسهم ويقدمون إليهم أطيب التحيات في أعيادهم التي يكفرون فيها بالله عز وجل. فيأتي من يدعي الإسلام ويقف عندهم ويحييهم ويبجلهم ويكرمهم، بل قد يشير إليهم كما ذكر التويجي رحمه الله أن من هذه الأشياء الخطيرة أنه إذا قابل المسلم الكافر أشار إليه ويده فوق رأسه وعلى قلبه، يعني يفعل إليه هكذا. وهذه دلالة على أنه أن مكانك أيها القس إن مكانك فوق الرأس وفي عين القلب، أنت فوق رأسي وفي قلبي. وقال هذا لا يؤمن عليه أو هو في خطر إن سلم من الكفر، فهذا قريب إلى الردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سابعا، اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، بطانة وأصدقاء وأوفياء، كما قال بعضهم هؤلاء خصوم شرفاء أو أصدقاء أوفياء، خصوم شرفاء أو أصدقاء أوفياء، فيتخذونهم من خاصتهم ومن المقربين ومن الذين يعني لهم مراكز مرموقة في الحزب، وهم الذين يطلعون على عورات المسلمين من دون المؤمنين. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فيا أصحاب العقول، لا تتخذوا بطانة، والبطانة ما يلي البطن من الملابس كالملابس الداخلية التي تلي البطن، فكيف تتخذ اليهود والنصارى من بطانته؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غير أهل دينكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في تخبيلكم وفي قهركم وفي هزيمتكم، ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، ودوا هزيمتكم قد بدت البغضاء من أفواههم. كثيرا ما نراها وكثيرا ما نسمعها على صفحات الجرائد وفي الإذاعات وفي المرئيات، وما تخفي صدورهم أكبر، لكن أين أصحاب العقول السليمة التي تفكر؟ ثامنا، طاعتهم فيما يأمرون وفيما يشيرون. تاسعا، مجالستهم حال كفرهم واستهزائهم بالله عز وجل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. عاشرا، توليتهم أمرا من أمور المسلمين، أن يتولى النصراني، وهذا ذكرناه بالتفصيل في أحكام أهل الذمة فليرجع إليها من شاء، أن الكافر لا يتولى ولاية عامة للمسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما وثيقة الأزهر فلم تفرق بين مسلم ونصراني طالما أنه مصري وطالما أنه من أرض الوطن، فله أن يصل إلى أبلغ الدرجات وأبلغ الولايات ولو تحكم في رقاب المسلمين. الحادي عشر، التشبه بهم والتزيي بزيهم. التشبه نوع من أنواع الولاية، نوع من أنواع الولاية، أن نتشبه بهم في عقائدهم أو فيما يختصون به من عاداتهم بغير حاجة شرعية. الثاني عشر، البشاشة لهم والطلاقة لهم وانشراح الصدور لهم وإكرامهم في المجالس، كما نرى أنهم يقدمون حتى في من يدعي السلفية، يقدم قس النصراني والكل يستمع له، يكرم ويقال له تقدم ليتلو عليهم خطبة ليعظهم وليقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. وهؤلاء كم حذروا وكم بينوا، لكنها الفتنة التي تعصف بالقلوب، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن يزيغ قلب عبد أزاغه. الثالث عشر، معاونتهم على ظلمهم وباطلهم. الرابع عشر، مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم. الخامس عشر، تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم كالسادة والحكماء وغير ذلك. السادس عشر تكثير سوادهم والإقامة بين ظهرانيهم، إذ لا يحل لمسلم موحد أن يقيم في أرض الكفر، أن يستقر في بلاد الكافرين، فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقيم المسلم بين ظهراني الكافرين لا تراءى ناراهما. وقال أيضا: من ساكنهم أو جامعهم، يعني في أرضهم واجتمع معهم، من ساكنهم فليس منا. وقال: لا تجامعوا المشركين ولا تساكنوهم، فمن ساكنهم فليس منا. براءة من النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يغيرون محلات الإقامة، وبعضهم يستخرج جنسيات البلاد الكافرة ليقيم هناك بأسرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السابع عشر التآمر معهم وتنفيذ مخططاتهم والدخول في تنظيماتهم، فلا يحل لمؤمن أن يدخل في تنظيم على هذه المبادئ، لا يحل لمسلم أن ينضم إلى حزب علماني أو ليبرالي أو ديمقراطي أو اشتراكي أو شيوعي أو وطني أو قومي، فكلها شعارات لا تمت إلى الإسلام بصلة. إنها عقيدة الولاء والبراء، إنها لا إله إلا الله، إنها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هكذا يقولها المسلم، عالية مدوية لا مواربة فيها ولا مجاملة. وإذا كان هذا يريد أن يتلصص وأن يتسلل من خلال الحيل ليصل إلى تطبيق الشريعة وقد ضيع أصلا من أصولها، فما قيمة شريعة بغير ولاء وبراء؟ ما قيمة شريعة بغير توحيد؟ بل هل تسمى شريعة أصلا؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والبعض يفهمها على غير وجهها، أنها مسالمة، أنها دعوة للمسالمة ودعوة للمحبة والمصافاة والموادة. يقول قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين، ولكننا نقول هي من أعظم آيات الولاء والبراء، إنها مفاصلة كاملة ومشاقة تامة. فلكم دينكم الباطل لا أشارككم في شيء منه، ولي ديني، فأنتم بريئون مما أعمل ومما أعبد، وأنتم بريئون وأنا بريء مما تعملون ومما تعبدون إلا رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.